بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 82، ولازلنا في كتاب البيوع، وهذا هو الدرس 9 في هذا الكتاب، وهو الدرس الأخير في كتاب البيوع. قال الحافظ: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي التقدير الذي قدر لورثة الميت إذا مات من خلف مالا، فإن هذا المال يؤول إلى ورثته، وهؤلاء الورثة يرثون أولا بالفرائض، بالفرض، والفرض هو الجزء المقدر في حساب المواريث كما جاء في كتاب الله تعالى في سورة النساء، وهو بين الثمن والربع والنصف والثلثان والثلث والسدس، أو يقال يعني النصف ونصفه ونصفه، أو الثلث ونصفه وضعفه، يأتي أيضا بهذه الكيفية. إذن سمي بالفرائض لأن الفرض يأخذ صاحبه أول الميراث، يكون لصاحب الفرض، وما بقي يكون للمعصب. فالإرث به أقوى لتقديمه على الإرث بالتعصيب، وهكذا يرث نصيبه كاملا، سواء في يعني القسمة الأولية أو القسمة التي تعول، يأخذ قسمه كامل، وما زاد عن الفروض يكون العصبة. والعصبة كما سيأتي معنا هم قرابة الميت الذين هم أقرب الناس إليه، وهم من أصوله، من آبائه وأجداده، أو من فروعه، من يعني أولاده، بنين وبنات، من البنين، من البنين يكون العصبة، أو من أبناء الأبناء، أو من الإخوة اللي هما يعني يأتون في الدرجة الثالثة، الأشقاء ثم الإخوة لأب، أما الإخوة الأم فليسوا من العصبة. وهكذا يأتي في الأصول الأعمام، فالأعمام الأشقاء والأعمام لأب، وكذلك أولاد الأعمام، وأيضا أولاد الإخوة الأشقاء وأولاد الإخوة الأب، وهكذا أولاد الأولاد، بنين بمحض يعني البنين، كل هؤلاء يقال لهم عصبة، فهم أولى بما تبقى بعد أعطاء الفروض، كل ذي حق حقه. وهذه قسمة عادلة جاءت في كتاب الله تعالى في آيتين، في موضعين في سورة النساء، وجاءت محددة لكل يعني ما يتركه الميت ممن يستحق في ذكره. وهذا من يعني إعجاز القرآن وإعجاز كلام الله تعالى، وكنت قد قرأت عن رجل من يعني النصارى، بل كان ملحدا، عندما دخل الإسلام كان من أسباب دخوله اطلاعه على المواريث في الإسلام، فلما أنكر عليه بعض من يعرفونه من اليهود قال: أنا أسألك، كل اليهودي، يعني تصنيف المواريث عندكم في عقيدتكم وملتكم كم مؤلف لها؟ قال: ما يزيد على 10 مجلدات كبيرة. قال: الله تعالى في كتابه العزيز جعلها في آيات بسيطة جدا في سورة النساء. فلما اطلع عليه هذا اليهودي قال: هذا شيء عجيب. لا شك أن أمر الله أمر عظيم، وهذا الدين حق، وكما قال الله تعالى أنه سيبين أمر هذا الدين في حياة الناس، سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه الآيات العظيمة، فهذه الفرائض جاء فيها قول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهذا حق لا شك في ذلك. المهم أن الإنسان ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه كما بين الله تعالى، وإن كان في قلبه شيء لفلان ويحب زيادة، أو على فلان لينقصه، هذا لا يجوز، محرم، لأنك لا تدري من هو أنفع لك، لكن الله أعلم بذلك. ولذلك جاء في آخر الآية: يبين الله لكم أن تضلوا، أي في القسمة في الميراث وغير ذلك، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا ذلك أعطينا كل ذي حق حقه من أصحاب الميراث، فهذا الذي ينبغي. وكما سيأتي معنا في الحديث في أول الباب، قال الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي الرواية الأخرى عند مسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، قال في هذه الرواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الذي ينبغي التمسك به. وهذا الحديث موضوعه بيان من يبدأ به في قسمة المواريث، وهكذا من الذي يليه، كما بين الله في كتابه وجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحذر من بعض الذين يريدون أن يقحمون نفوسهم في مسائل الشرع، كالذين يقولون بالوصية الواجبة. أي وصية واجبة لم يوجبها الله تعالى في كتابه ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من ضلالهم. وما هي الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة التي يقول بها بعض ممن يدعون العلم وهم أبعد ما يكون، يقول: إذا كان هناك وارث ويعني متوفي وورثه أولاده أبناءه من الرجال، وكان أحدهم قد مات قبل أبيه وترك أولاد بنين وبنات، فيقول: ينبغي أن نعطي هذا الميراث، حصة هذا الذي مات، لأولاده. يقول: لكن هذا قد مات قبل أبيه فلا ميراث. يقول: نعم، بس هذه، يقول إيش، هذه وصية واجبة. لماذا وصية واجبة؟ قال: لأن أباهم قد مات فهم في حاجة للمال. يقول: هذا من ضلال هؤلاء. فهم يعطون ما ليس حق لهم. يقول هؤلاء يضيعون، ومن قال لهم يضيعون؟ أعمامهم هؤلاء يقومون بالواجب بزيادة، وإن كانوا لا يرثون جاز لجدهم أن يوصي لهم في حدود الثلث. بل فعلكم هذا يجعل الأولاد إذا بذروا في المال وأضاعوه أن يقول أعمامهم والله هم قد أخذوا حقهم وضيعوه، فلا يلتفتوا إليهم. فهذا يعني من شأن أهل الضلال الذين لا يعون أحكام الشرع ويتخبطون فيها. الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض. ألحقوا يعني أعطوا، يعني المال الذي للورثة كل ذي حق حقه من الأنصبة التي حددها الشرع، وأعطوا كل ذي حق ما له من قسمة الفرائض والمواريث على ما بين الله تعالى، وهم عشرة: الزوج وفرضه، والزوجة وفرضها، والأم وفرضها، والأب أيضا وفرضه، والجد نعم والأب وفرضه، والجدة وفرضها، والجد من جهة الأب وفرضه، والبنت وفرضها، وبنت الابن وفرضها، والأخت لغير أم وفرضها، وأولاد الأم وفروضهم أو فرض الواحد منهم. هذه عشرة جهات، هؤلاء أصحاب الفروض. ثم إذا أعطينا كل ذي حق حقه من أصحاب الفروض، ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر وهم هؤلاء العصبة، ويقدم فيهم أولا جهة البنوة، هذا اللي يرثون الذي مات من الذكور، الأولاد البنين، وهكذا ليهم ابناء الأبناء، لا تدخل البنات في 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 العصبة. ثم يأتي الأصل وهم الأصول، وهم الآباء والأجداد، وهكذا. ثم تأتي الجهة الثالثة وهي الإخوة، الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أولاد الإخوة الأشقاء البنين، وأبناء الإخوة لأب، وهكذا. تأتي في الجهة أيضا العليا الأعمام، والأعمام للأشقاء، والأعمام لأب، وأبناء الأعمام الأشقاء، وأعمام وأبناء الأعمام لأب. هؤلاء هم الأصول من الرجال، ليس في يعني في 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 العصبة يعني المرأة أبدا، إلا يعني ما تكون في حالة العتق، سيأتي معنا. فهذا معنى كلام ألحق الفرائض بأهلها، نبدأ بإعطاء كل ذي حق حقه من أهل الفرائض الذي هما يستحقون يعني النصف والربع وهكذا الثمن والثلثان والثلث والسدس. فإذا أتممنا ذلك رأينا ما تبقى من المال يعطى لأقرب العصبة، فيأخذ المال كاملا، الذكر يأخذ المال كاملا. فإن كان معه أنثى يعني من في 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 مستواه يعني عصبها وأخذت، وكان الذكر متحضر انتهي. إذن هذا هو معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى قال أقسموا، يعني من نفسه يعني عطور المال بين أهل الفرائض، أي قدموهم. أين نعرفهم؟ قال على كتاب الله، أي إياكم أن تحيدوا عما جاء في النص الشرعي في كتاب الله تعالى. فما تركت الفرائض، أي ما بقي منها، بعض أعطى كل ذي حق حقه في فرضه، فلأولى رجل ذكر. هذا معنى الحديث الثاني، وهو أيضا فيه تفصيل للحديث الأول. إذا عرفنا هذا أيضا ينبغي أن نعلم كم فرض الزوج والزوجة والأم هكذا الأب والجدة فرضها كذلك يعني الجد والجدة ثم البنت فرضها لهذا أصحاب فروض وبنت الابن أخوات الشقيقات والأخوات لأب ثم أولاد الأم لهم في الفروض أيضا فروض حددة في الشرع كل ذلك. فيطول بنا الكلام لو أردنا أن نفصل في هذا الأمر، لكن يحسن بطالب العلم لدرجة توسع في فهم مسائل الفرائض وقسمتها أن يرجع إلى كتب الفرائض ككتاب الرحبية والقلائد البرهانية وأمثالها، وهي مشروحة مخدومة من العلماء جزاهم الله خير وبارك الله فيهم ورحم الأموات منهم. هؤلاء يعني فصلوا تفصيلا كاملا في هذه المسائل فيرجع إليها. فيعني هناك قسمة بطريقة الحساب، وفيها أيضا مسائل التعصيب ومسائل الحجب. يعني من عرف أصحاب الفرائض وموانع الإرث، موانع الإرث ما هي موانع الإرث؟ موانع الإرث القتل والرق واختلاف الدين، وهكذا أسباب الميراث عرفها الثلاثة اللي هي النسب أو النكاح يعني الزواج، فهذه أسباب الميراث، أسباب الميراث يعني هذه يعني يكون فيه بالنكاح أي الزوجة والزوج، وأيضا بالنسب يعني الأولاد وهكذا يعني الآباء والأبناء بالنسب هؤلاء يرثون جميعا، وأيضا بالعتق. ففي العتق أيضا هناك ميراث يأتي معنا ذكره إن شاء الله في حديث آخر. طيب هذا الحديث الذي معنا فيه فوائد عظيمة نذكر بعض منها. أقول أولا يعني ما جاء في الحديث أننا وجوبا علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، لا نبخسه ولا نظلمه، أيضا أن نقوم بالعدل في حال التزاحم. وحال التزاحم هناك في مسألة الحساب يقال له العول، والعول هذا أيضا يزيد المسألة بحيث أن كل أحد يأخذ يعني فرضه مما يعني مما عالت إليه المسألة. وهذا يعني يدرس في كتب المواريث، أيضا تقديم الإرث بالفرض قبل التعصيب. وهكذا من فوائد الحديث أنه إذا اجتمع في وارث جهة فرض وتعصيب وورث بهما جميعا كزوج هو ابن عم، فهذا أيضا يعطى فرضه، ثم إذا كان عصبة يأخذ حقه من العصبة من التعصيب. هكذا فيه أيضا حديث بيان أنه ليس للعاصب نصيب مقدر، يعني ليس له لا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا ليس له، لكن يعطى للباقي الذي تبقى، فقد يرث المال كله. يعني إذا يعني كان الابن مثلا إذا كان هلك هالك عن ابن، هذا الابن يأخذ المال كله، هل يأخذه على أنه فرض؟ الابن ليس له فرض، إنما هو عصبة فيأخذ المال كله. فإذا كانت معه ابنة أخته أخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه لابد من لزومها وفيها بيان في الحديث. أيضا من فوائد الحديث أنه إذا اجتمع في الإرث زوج وأم وإخوة من أم وإخوة أشقاء لم يرث الأشقاء، لأنه لا يبقى لهم شيء بعد إلحاق الفرائض بأهلها، لأن نقدم الأحق ثم الأحق، فالإخوة الأشقاء هنا لا يجدون شيء لأنه اجتمع ماذا؟ زوج وأم وإخوة، وإخوة من أم هؤلاء لا يأخذون شيء، إخوة من أم هنا لا يرثون. ويعني هكذا بالنسبة للزوج وغيره كله يأخذ حصته. فيبقى بعد ذلك اللي هم أولى من ذلك. أيضا من فوائد الحديث أن الأرض بالتعصيب مرتب على الأقرب فالأقرب. أولا قلنا البنوة هذه أولا، ثم الأبوة، ثم الحواشي اللي هي الإخوة، وهكذا ثم يعني يأتي العمومة وأولادهم هكذا داخل في الأصول. إذن هذه ثلاث جهات، جهات البنوة وجهات الأبوة وجهات الحواشي، هذه كلها تأخذ فيها العصبة. طيب أيضا يعني أنه لا شيء لعاصب مع وجود من هو أقرب منه. إذا وجد الابن هنا الأب لا يأخذ شيء، إذا وجد الأب لا يأخذ الجد شيء، إذا وجد الابن ابن الابن لا يأخذ شيء لأنه سبقه معصب أقوى منه. وهكذا أيضا من فوائد الحديث أنه ليس للنساء القرابة عصوبة مستقلة، إنما يعصبها أخوها، إن كان معها أخوها عصبه، وإلا ليس هناك يعني يعني عصبة للمرأة خاصة إلا في حالة العتق فقط، وسيأتي معنى هذا. إذن هنا يعني المرأة إيش معنى العتق؟ يعني إذا أعتقت المرأة عبدا ثم مات هذا العبد فإنه يرثه يعني ورثته، فإن لم يكن له ورثة آل المال إلى من أعتق، إلى من أعتقه، فإن كانت مرأة اعتقته أخذت المال كله، وهكذا إن كان ذكر أخذ المال كله. هذا من حيث يعني، وهذا يعني ما يتضمن الحديث في غالبه. ثم قال المصنف الحديث الثاني عن أسامة ابن زيد، نعم عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث فيه بيان الإرث مع اختلاف الدين، حكم الإرث مع اختلاف الدين. وهذا الحديث يبين أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، إذا مات مسلم لا يرثه إلا من أبنائه الذين أسلموا، وإذا مات الكافر لا يرثه من ورثته إلا من كان على دينه. فالكافر لا يرثه المسلم، والمسلم هكذا لا يرث الكافر. طيب إذا علمنا ذلك تبين لنا يعني قسمة هذه الفروض وهذه المواريث. هنا في الحديث يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم إلى مكة، إما في الفتح في عام الفتح أو في عام حجة الوداع. فقال أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتأوي في مكة إلى دارك؟ لأن الرسول كان له دار في مكة قبل أن يهاجر، ثم هذه الدار آلت إلى أبي طالب، فلما مات أبو طالب كان له أربعة أولاد، فجعفر وعلي كانوا من المسلمين، وعقيل وآخر كانوا من غير المسلمين، كانوا على دين يعني الجاهلية. فلما مات أبو طالب ورثه هذان الأولاد اللي هم كفار، ثم مات أحدهم في بدر، فبقي عقيل والمال آل إليه بحكم أنه كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما سألوا أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ الرباع يعني الأرض التي تكون ملك للإنسان، والدور هي يعني البيوت القائمة المنازل كما يقال. قال ما ترك له شيء لأن هالت آلت إلى يعني كانت تحت أبيه اللي هو يعني أبو طالب، ثم أخذ عقيل وطالب اللي هم كانوا على دين الكفر، وأما جعفر وعلي فقد أسلم فلم يأخذ شيء. فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لأن أبا طالب لما مات كافر فورثه عقيل وطالب وهما على دينه، فلم يرثه علي ولا جعفر وهكذا. فهذه قاعدة عظيمة. وأجمع أهل الإسلام على أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذه من موانع الإرث، يعني الكفر والرق أيضا كما ذكرنا آنفا، والقاتل، القاتل لا يرث من قتله لأنه في تهمة. فهذا الذي يتضمن هذا الحديث، ويعني حكم يعني اختلاف الدين. وقالوا أيضا إذا اختلفت الأديان الأخرى بين اليهود والنصراني وبين البوذي وهكذا اليهودي، وقالوا أيضا هذا يشمل جميع الأديان، وهذا فيه بيان قوة قرابة الإسلام والدين، قوة قرابة الدين، لأن هي عليها الولاء والبراء، عليها العصوبة، وعليها أهمية حياة الإنسان. فيعني هكذا الذي ينبغي أن تكون هذه عصوبة عظيمة، لأنها دين وعقيدة ولاء وبراء وأمور كثيرة. فيعني يعني النسب في 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 العرق والدم هذه تأتي في مرحلة أخرى. أما في مرحلة يعني القوة، من حيث القوة فالإسلام هو يعني أقوى، يعني الرباط بين يعني الناس في الحياة هذه، كما يعني جعل هذا شرع الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني إذن هذا الحديث فيه فوائد، وهي ثبوت الملكية الخاصة في دور مكة، وهذا الذي حصل عندما آلت يعني هذه الدور إلى أبي طالب ثم إلى أولاده الذين على ملته، فصارت ملكا لهم. وهكذا فيه إجراء تصرفات أهل الجاهلية على ما كانت عليه في الإسلام في ذلك الزمان، أجريت على يعني ما كان عليه أهل الإسلام، أنهم ورثوا الكفار يعني أولاد الكفار. وهكذا أيضا في هذا الحديث المسلم لا يرث الكافر كما قلنا، والكافر لا يرث المسلم، ويقاس عليه كل مختلفين أو كل مختلفين في دين وملة كما ذكرنا كاليهود والنصارى وغيرهم. أيضا عموم الحديث يقتضي أن الكافر لا يرث المسلم ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لأنه لم يعني يرى التفصيل، وهذا هو قول الجمهور. وإن قال بعض من أهل العلم أنه إذا أسلم قبل يعني التركة أن تقسم يعطى ترغيبا له في الإسلام، لكن هذا خلاف قول الجمهور لأنه مسألة اجتهادية. أيضا في أن رابطة الدين أقوى كما قلنا من رابطة النسب، وكانت يعني مميزة ويعني أقوى من مسألة المال والمواريث وغير في هذه. ثم قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء عن بيع الولاء وهبته وعن هبته. الحديث فيه بيان حكم نقل ملك الولاء ببيع أو غيره. والولاء كما ذكرنا أو نذكر الآن أن الأصل أن السيد الذي يملك الرقيق يتحكم فيهم، وهذا الرقيق أصلا لا يملك مال مع سيده، لأن من موانع الإرث الرق، لأن المال الذي يؤول إلى الرقيق يؤول إلى سيده فلا يملك. فإذا قام السيد بتحرير الأرقاء الذي عندهم والمماليك أصبحوا أحرار، أصبحوا أحرار، لكن يظل هذا الذي اعتق ومن عليه بالعتق وأدخل عليه الكمال في الدين وأمور كثيرة ورفع منزلته، أنه لا زال يرتبط بهذا الذي اعتقه سمى المعتق. وقد يكون المعتق رجل عنده عبيد ثم اعتقه، وقد تكون مرأة أيضا تعتق الذي تحتها. فهذا الذي عتق وصار حرا يظل مرتبط بمعتقه في ماذا؟ في الولاء، أنه قال إيش هذا مولى فلان، ولك تسمع مولى آل هاشم، مولى آل كذا، يعني كانوا مثلا أرقات حدث ثم أصبحوا أحرار. هذا المعتق الذي هو يعني كان رقيق إذا مات وخلف مالا يعطى لورثته وهم يعني ذريته من أولاده، ويعني من كان من ورثته وعصبته ومنهم يعني يرثونه. فإن لم يكن له أولاد وإن لم يكن له ورثة عاد المال إلى ماذا؟ إلى الذي اعتقه. إذا الذي اعتقه، فالذي اعتق يكون يؤول إليه المال، فإن كان موجودا ملكه، إن لم يكن موجود حيل المال وأعطي لورثة المعتق من الذكور فقط، لأنه لا ليس للمرأة أن ترث في هذا إلا المرأة التي يعني منت بعتق الرقبة. إذا كان هي عندها عبد ثم حررته، فإذا مات وليس الورثة هذا المال يؤول إليها هي نفسها. طيب هذا الولاء يعني الذي جعله يعني حر وصار بينه هذا الولاء، هذا لا يجوز له أن يبيعه، يقول أنا يعني عندي فلان حررته صار حرا سأبيع ولائي لك، هذا ما يجوز. وسيأتي معنا حديث برير أنه لا يجوز، وهكذا لا يجوز أن يهبه لحد، وإنما يكون لعصبته المتعصبين بذواتهم وهم الذكور. فإذا مات المعتق انتقل إلى عصب المتعصبين بأنفسهم وهم الذكور، ولا يقول إلى النساء إلا من اعتقت بذاتها. هنا قال في الحديث النبي نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني لا يجوز أن يبيع ولا أن يهب. إذن هذا يعني حكم الولاء في الإسلام بين المعتق ومن أعتق، فإنه يظل الارتباط بينهما وتظل لحمة يعني كلحمة النسب في هذا الباب، حتى أنه يؤول ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يرث أحد إلى سيده الذي أعتقه قبل ذلك. الحديث من فوائده النهي عن بيع الولاء وهبته، يعني لا يقول أنا أبيع ولاء لفلان كذا أو أهبه فلان، هذا لا يجوز، وهذا هو التحريم، النهي هنا للتحريم. فلو فعل لم يصح، إنما نعود إلى الأصل الذي هو أنه محرم، وبقي الولاء للمولى المعتق أو لورثته المتعصبين بذواته. أيضا قوة الاتصال بين المعتق والمعتق، لأن هنا من عليه وأكرمه وجعل له كمال في الدين وجعله حرا بعد أن كان عبدا رقيقا هكذا، فهذه المنة أصبحت يعني رباط قوي لا يجوز له أن يبيع ولا أن يهبه. أيضا فضيلة العتق، إن العتق فيه فضيلة عظيمة، ومن أعتق في الحديث لك من أعتق يعني عبدا فإن له بكل عضو من أعضاء هذا الذي أعتق يعني له ماذا في الجنة، يعني يدخل يعني كرامة في الجنة له عند الله تعالى. فإذا أعتق الرجل فقدمه تنجي هذا قدم هذا المعتق في النار، ويده حتى فرجه، قال هكذا يكون يعني إيش يعني نجاة له من النار بهذا العتق. ولذلك كانوا الصحابة ومن كان يملك العبيد كانوا يعني يكثرون من تحرير العبيد واعتاقهم، يعني نشدانا لهذا الأجر العظيم. طيب وأيضا من أسباب دخول هذا الحديث في هذا الباب أن الولاء أحد الأسباب للإرث، أحد أسباب الإرث الثلاثة، وقد سبق أن ذكرها، وهي النكاح والقرابة والولاء. هذه أسباب النكاح، النكاح بين الرجل وزوجته، والقرابة بين الرجل ومن ينتسبون إليه من أولاده من بناته من أيضا آبائه من هكذا. والولاء هذا أيضا من أسباب الميراث، أنه يعني المعتق إذا مات ولم يرث أحد يؤول إلى المعتق، فلهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. طيب قال بعد ذلك الحديث الرابع، الحديث الرابع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن. بريرة هذه كانت أمة، ويعني حررت اعتقتها عائشة، اشترتها ثم اعتقتها رضي الله عنهم. قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، أي ثلاث أمور يعني سنها الإسلام لنا. ما هي؟ قالت خيرت على زوجها حين عتقت، لأن يعني المرأة إذا كانت حرة وزوجها عبد ما في تكافؤ، لا يجوز يعني في 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 التزويج لا يجوز أن يزوج أن تزوج المرأة الحرة عبد، ولا العبد مرأة حرة، ولكن يعطى من جنسه. فإذا صارت المرأة حرة وزوجها عبد إذا رضيت لا بأس أن تظل تحته، أما إذا يعني أرادت أن يعني أن تخلعه أو تتركه لحل محل أنه أنقص منها جاز له ذلك. وسيأتي معنا في هذا الحديث. هكذا إذن قيرت بريرة لما صارت حرة، أترضين يعني بمغيث؟ لأن يعني مغيث هذا عبد. قالت لا يا رسول الله. فكان مغيث يحبها حبا شديدا ويمشي في الأسواق يبكي، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أترى يعني حب هذه يعني تعجب؟ يقول نعجب من حب هذا الرجل هذه ومن كره هذه البريرة لهذا الرجل. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خيرها أبت. فلما شدد قالت رسول الله هو أمر؟ فقال لا ما هو أمر. فقالت رسول الله لا أريده فتركته. جاء في الحديث خيرت على زوجها حين عتقت أصبحت حرة. هذه أول يعني مسألة يعني سنة صارت. فكل من كان رقيق يعني تحته حرة تحته عبدة، فإذا حرت ليس له أن يجبرها وإنما هي مخيرة إن أرادت وإلا. وهكذا العكس إذا كان يعني مرأة، المرأة أصلا لا يجوز أن تكون يعني مرأة حرة تحت عبد. نعم. قال وأهدي لها لحم، أهدي لها لحم يعني أعطاها أحد من الجيران أو غير ذلك من المسلمين لحم هدية. وهذه الهدية كونها يعني في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني عائشة اعتقتها، جاءت بهذا اللحم وأهدته لعائشة رضي الله عنها وللنبي عليه الصلاة والسلام. فوضعته عائشة رضي الله عنها في القدر يعني تطبخه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى القدر فيه لحم. قال فدخل علي رسول الله والبرمة، البرمة هي الوعاء الذي من الفخار يعني يطبخ فيه، والبرمة على النار، فدعا بطعام يعني طلب طعام ليأكل. فأتي بخبز وأدم، الأدم هو يعني ما يعني يوكز فيه للأكل يعني من زيت وغير ذلك، ومن يعني أيضا تخليل يعني التمر مع الحلا يوكز يعني من حال الفقراء. هكذا كان رسول الله في هذا يأكل بالخبز والأدم يعني فيأدم من هذه الأشياء التي هي بسيطة جدا. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت يعني مما عندهم في البيت. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ الرسول رأى البرمة فيها لحم، والرسول يحب اللحم، كان كأنه يقول لماذا لا تأتون من هذا اللحم، ما تأتون به نأكل منه؟ قالوا بلى، نعم صحيح كلامك يا رسول الله فيها لحم. يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة، أي صار صدقة من غير من أناس لبريرة. فكأنهم رأوا أن هذا يحرم على رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، حرمت علينا الصدقة نحن أهل البيت. فكأنهم إيش قالوا؟ أنه طالما أنه حرم الصدقة على حرمة ثانية، وهذه الصدقة جاءت من هذه الطريق، إذن يحرم أكله منها. لكن الرسول بيّن السنة المهمة التي هي ذكرت عائشة، السنة الثانية هنا. فقال عليه الصلاة والسلام قالوا ذلك لحم تصدق به على بريء، فكرهنا أن نطعمك منه لما حرم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة، انظر هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. إذن حلت لهم الهدية، الرسول يأخذ الهدية ويهدي وهكذا. إذن هي حلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ممن حرمت عليهم الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإذن هنا السنة الثانية أنه ما أهدي إلى من حرمت عليهم الصدقة جاز لهم يأكلون على أنها هدية وليست صدقة، وأما الصدقة فهي محرمة عليهم. ثم المسألة الثالثة إنما الولاء لمن أعتق، هذه السنة الثالثة إنما الولاء لمن أعتق، يعني من أعتق عبدا ثم صار حرا فإن كان قد يعني قضى نحبه ومات فماله إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة عاد إلى المعتق وهو أولى به لمحل اللحمة القوية بين المعتق والمعتق من يعني من أواصر يعني جعلها الإسلام قوية. إذن هذا موضوع الحديث أنه بينا يعني أمور من السنن التي حصلت يعني في شأن هذه المرأة الصحابية الجليلة، ثلاث سنن عظيمة. فالحديث هذا أيضا فيه فوائد عظيمة يعني النظر فيها، وهي وهذه الفوائد صحة نكاح الأمة، يعني أن الأمة تنكح لمن أرادها، كان عبدا وهكذا أو كان حرا أيضا جاز له. أيضا أنها إذا تزوجت صارت منافع بعض ضعها لزوجها، حالة يعني زواجها من هذا الذي نكحها. ثم أنها الفائدة الثالثة أنه إذا بيعت لا تطلق بذلك، إذا بيعت لا تطلق بذلك، تظل تحت يعني ذلك العبد أو ذلك الذي يعني ما زامت أنها يعني إيش عبد رقيقة. الرابع أنها إذا عتقت فلها الخيار، هنا موضع الشاهد، إذا عتقت صارت حرة فلها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء مع زوجها سواء كان عبدا أو حرا، إذا كان أراد هي تبقى تبقى. أيضا فاهم أن من ثبت له حق فله الأخذ به، هذه بريرة ثبت له الحق الآن أخذت به، قالت أنا ما أريده ما أريده، فلم يعني ترغم على الزواج منه أو تضطل معه. أيضا جواز اختيار الأكل الطيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ميز هذا الأكل الطيب فأحبه فتبين أنه حلال له يعني سأله. أيضا جواز أن الرجل يسهل عن ما في بيته من أمور هكذا كاللحم أن المرأة وهكذا يعني يتدخل في شؤون بيته. وأيضا فيه جواز الصدقة على المولى، الإنسان يعني المولى يعني يجوز أن يتصدق ويتصدق له وهكذا. أيضا في حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله في بيته وهكذا. وأيضا فيه بيان الفرق بين المحرم لذاته كالخمر، هذا محرم لذاتها ما فيها بين صدقة أو يعني هدية، كلها محرمة لذاتها. أما هذه محرمة لكونها يعني من جنس محرم على فئة معينة، يعني الصدقة محرمة على آل البيت ليست محرمة لذاتها يعني ما تصدق به وهكذا. أيضا امتناع أكل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة في علو مرتبته سبحانه صلى الله عليه وسلم، فلأنه يعني أعلى مرتبة الله تعالى أعظم منزلته وهكذا، لكن الهدية تجوز له وكان يأخذها عليه الصلاة والسلام. أيضا في جواز أكل الغني مما تصدق به على الفقير، شفت مما تصدق على الفقير يأكل على أنه هدية. أيضا في الحديث جواز أكل المرء من مال من يسر من مال من يسر أن يأكل من أكله كهدية منه، وقد كان رسول الله يأكل يعني من طعام يهودي عندما يعني استضافه مرة. أيضا ثبوت الولاء للمعتق، ثبوت الولاء للمعتق كما ذكرنا آنفا. أيضا أنه لا يكون لغيره، لكن ذكر أهل العلم أنه يثبت لعصبة المعتق المعتصبين بأنفسهم كأبنائه وأشقائه. إذن المعتق وعن مال الذي مات هذا المعتق يؤول لمن؟ للمعتق. المعتق إذا مات أو يعني عندما جاء إلى المعتق بيعتق وجدوه قد مات، يعطى لمن؟ يعطى لأبنائه من الذكور. إذا لم يكن له أبناء له إخوة يعطى الإخوة، يعني هكذا يعطى أيضا آباءه إذا كان موجودين وهكذا. وإن كانت امرأة تعطى المرأة لأن هي حق بها، فإن لم تكن هي أعطيت لورثتها من الذكور، من الذكور. نعم، هذا والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب البيوع، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في كتاب النكاح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.